نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا. قال شيخنا سلمه الله: فيه مسألتان. الأولى أنه يجب على المسلم أن ينفق على والديه وعلى أبنائه إذا كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، وهذا بالإجماع. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أحدث منه أو إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أما إن كانوا موسرين لهم مال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. إذن المسألة الأولى: يجب على الإنسان ينفق على والديه وعلى أبنائه إن كانوا غير مكتسبين. والثانية: يجب عليه نفقة الأجداد والجدات، لأن اسم الوالدين يقع على الجميع. وكذا يجب عليه نفقة ولد الولد وإن سفل، لأن اسم الولد يقع عليه. ويدل على ذلك قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله تعالى إبراهيم أبا وهو جد. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، كما عند البخاري في صحيحه. فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة، وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء والأولاد. نعم.
قال رحمه الله: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء، أي تجب النفقة على كل من يرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب، على كل من يرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب. وهذه هي القاعدة في الحواشي، أن النفقة تكون واجبة بشرط أن يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه، بغض النظر هل يرث المنفق عليه المنفق أم لا. قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي، فيجب أن تلزمه نفقته، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم. فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك، فكما أنهم يرثونه إذا مات فكذلك يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا أعصر، كما ذكر ابن قدامة في المغني وابن القيم في الزاد. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان للفقير وارثان فأكثر.
قال: وله مال ينفق عليهم. قال: وإن إذا كانوا فقراء قال وله مال ينفق عليهم، هكذا عندك؟
لا، وله ما ينفق عليهم.
وله مال ينفق عليهم، أي ويشترط في وجوب النفقة على القريب القدرة عليها بأن يكون له مال فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله وإما من كسبه. فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولأن حاجة المنفق مقدمة على حاجة غيره، فرب المال أولى به من غيره، إذ الضرر لا يزال بالضرر، والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. وهذا عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعند الشيخين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه السلام ابدأ بمن تعود، ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة. نعم.
قال رحمه الله وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه.
نعم، قال رحمه الله وإن كان للفقير وارثان فأكثر، هكذا عندك وارثان ولا ورثان؟
وارثان فأكثر.
وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، أي إذا كان الفقير له وارثان فأكثر غير الأب، فإن نفقته تكون عليهم على قدر إرثهم كما سبق في أجرة الرضاعة. نعم.
قال رحمه الله إلا الابن له أب.
إلا الابن ولا إلا من له أب؟
عندي إلا الابن له أب.
لعل الأفضل إلا من له أب.
إلا من له أب.
نعم. فإن نفقته على أبيه خاصة.
نعم.
أي لكن لو كان الأب من بين من يرثون الفقير فإن النفقة تلزمه وحده. نعم.
قال رحمه الله إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
أي وأما العبيد والإماء فإن نفقتهم تجب على من يملكهم، فإن لم ينفقوا عليهم وطلب الرقيق أن يباعوا لغيرهم فإنهم يجبرون على بيعهم، لأن في إبقائهم في ملكهم إضرارا بهم. نعم. فيجبرهم القاضي على بيعهم إن لم ينفقوا عليهم. نعم.
قال رحمه الله باب الوليمة، وهي
الوليمة وهي دعوة العرس، والوليمة هي طعام العرس الذي يدعى إليه الناس بسبب النكاح، وقيل هي كل طعام صنع لعرس أو غيره إلا أن يستعملها في طعام العرس، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وهي مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. الحاصل أن الوليمة تقاء في العرس لا شك، وفي غير العرس فيه خلاف. نعم.
قال رحمه الله وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشاتم.
أيوة، يستحب لمن تزوج أن يصنع للناس وليمة، وهي مشروعة باتفاق العلماء كما نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال إني تزوجت، قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. وهو دليل على أنه يستحب للموسر ألا ينقص عن شاه. وفي حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين واللفظ المسلم أيضا قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب، فقال ثابت البناني: فما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وقد نقل الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزي، يعني الوليمة، كما ذكر الحافظ في الفتح والنووي في المنهاج، بل بأي شيء أولى من الطعام حصلت الوليمة. فإن وليمة عرس صفية، يعني بنت حيي رضي الله عنها، كانت بغير لحم. فقد أخرج الشيخاني واللفظ لمسلم من حديث أنس قال: فلما أصبح قال رسول الله، يقول أنس: فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سود حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال: صفية بنت حيي بن أخطب، وكان من سادات اليهود، فكانت بغير لحم. وكل بعض الإخوة يعني يتهاون في الوليمة مع أنها مستحبة من أجل أنه ليس عنده لحم. لا، افعل الوليمة وإن لم يكن عندك لحم، ولو على فول أو عدس أو أي شيء ما تيسر لك. وكل هذا جائز تحصل به الوليمة، لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج، على قدر حال الزوج. والوليمة باللحم أفضل، لكن من غير إسراف، حيث لا يرمى الطعام، بل يكون على قدر الناس، أو يعطى للمؤسسات الخيرية التي تعنى بصرف الفقراء والعمال. نعم، وبعض الناس يسرف جدا في طعام الوليمة حتى يرمى في الزبالات ولا يعطيه الفقراء مع الأسف، وهذا خطأ وبه تزال النعم. نعم.
قال رحمه الله: والإجابة إليها واجبة.
نعم، وهذا من الأحكام العجيبة، هي سنة مستحبة وإجابتها واجبة، أي ويجب على من دعي الوليمة أن يلبي الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين، وهذا لفظ مسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أيضا: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فقد عصى الله ورسوله. هذا يدل كله على أنها واجبة وعليه. فإذا دعا المسلم أخاه المسلم إلى وليمة عرسه وعينه بالدعوة، فإنه يجب عليه والحال هذه أن يجيبه إليها. أما إذا كانت الدعوة عامة، كتب ورقة عند المسجد وليمة فلان يوم كذا، هل يجب الدعوة؟ لا. ولم يخص بالدعوة فهو بالخيار. وما تقدم من وجوب إجابة الدعوة مشروط بما لم يكن الداعي من جنس من أمر الله بهجره لفسقه أو بدعته. يعني إذا دعاك واحد من الإخوان المسلمين تلبي الدعوة؟ لا، هو أصلا يدعوك، لكن لو دعاك يعني غفل ودعاك لا تلبي الدعوة، لأنه مبتدع ضال منحرف. أو كان ثم عذر يمنعه من الحضور، كأن كان مريضا أو أجيرا ولم يأذن له المستأجر، أو كان يترتب على حضوره سهر يمنعه من الاستيقاظ لصلاة الفجر ونحو ذلك، فحينئذ لا تجب الإجابة. وكذلك لو كان ثم منكر كالزمر والغناء المحرم والخمر ولا يقدر على إزالته، فإن قدر على إزالته وجب عليه الحضور والإنكار، إذ في حضوره إجابة للدعوة وتغيير المنكر، وكلاهما واجب، كما ذكر ابن قدامة في المغني وابن تيمية في الفتاوى وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله: والإجابة إليها واجبة، لقول
رحمه الله. نعم. طيب،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف.
نعم، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، أي وإذا حضر الوليمة لم يحب أن يطعم فإنه يدعو لصاحبها وينصرف إن شاء، إذ الواجب يحصل بالحضور، وأما الأكل فلا يجب. لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، يعني بالنسبة للصائم إذا كان يعني يحزنه ألا تأكل وينكسر قلبه ألا تأكل، وأنت من أهل الوجاهة والفضل والعلم عند هذا الشخص فينكسر قلبه أنك لم تأكل عنده، الأفضل حينئذ أنك تأكل وتفطر إذا كان الصيام نافلة. إلا ينبغي المدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطر المتطوع بالصوم جائز، لكن إن كان صومه واجبا فلا يجوز فطره لأجل الوليمة، ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك الأكل. ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار هكذا بكسر النون وضمها، النثار والنثار لغة بمعنى المنثور، والمراد به هنا ما يلقى على الحاضرين في الأفراح من نقود وحلوى من نقود وحلوى وغير ذلك، فيتزاحم الناس عليه ويتخاطفونه. فهذا النثار أو النثار يكره فعله والتقاطه لما فيه من امتهان نعمة الله عز وجل والإضرار بها، ولما في هذا الفعل من الدناءة وقلة المروءة، ولما قد يترتب عليه من مفاسد وشحناء. نعم. وإذا قسم قرأت.
نعم
أعد. وإذا قسم
قال رحمه الله: وإن قسم على الحاضرين كان أولى،
أي ولكن ينبغي أن ينظم الحاضرين ويرتبهم ويوزع عليهم ويعطيهم بطريقة تحفظ قدر الناس وتحفظ كرامتهم، ولا تكون سببا في حصول ضرر أو شحناء، ولا تكون سببا في امتهان نعمة الله عز وجل والإضرار بها. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة.
نعم. لعلنا نقف إن شاء الله كتاب الأطعمة. نعم.
أثبت رقم الدرس.
نعم.
درس الثاني.
درس الأول من صوت الطول.
لا هذا.
145. هنا نقول هذا الحديث.
قص بن عبد الله
يضعف الحديث هنا ضعف الشيخ الألباني في رواية البليغ.
نعم هذا.
أي حديث؟
ومن لم يحب أن يطعم داعي وانصرف، خرج أبو داود.
بحثت اللفظ الأصلي.
طيب هذا توقفه مؤقت ولا ماذا؟
نعم هذا
نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا. قال شيخنا سلمه الله: فيه مسألتان، الأولى أنه يجب على المسلم أن ينفق على والديه وعلى أبنائه إذا كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، وهذا بالإجماع. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أحدث منه أو إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أما إن كانوا موسرين لهم مال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. إذن المسألة الأولى: يجب على الإنسان ينفق على والديه وعلى أبنائه إن كانوا غير مكتسبين. والثانية: يجب عليه نفقة الأجداد والجدات، لأن اسم الوالدين يقع على الجميع. وكذا يجب عليه نفقة ولد الولد وإن سفل، لأن اسم الولد يقع عليه. ويدل على ذلك قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله تعالى إبراهيم أبا وهو جد. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، كما عند البخاري في صحيحه. فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة، وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء والأولاد. نعم.
قال رحمه الله: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء، أي تجب النفقة على كل من يرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب، على كل من يرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب. وهذه هي القاعدة في الحواشي، أن النفقة تكون واجبة بشرط أن يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه، بغض النظر هل يرث المنفق عليه المنفق أم لا. قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي، فيجب أن تلزمه نفقته، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم. فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك، فكما أنهم يرثونه إذا مات فكذلك يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا أعصر، كما ذكر ابن قدامة في المغني وابن القيم في الزاد. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان للفقير وارثان فأكثر.
قال: وله مال ينفق عليهم. قال: وإن إذا كانوا فقراء. قال: وله مال ينفق عليهم. هكذا عندك؟
لا، وله ما ينفق عليه.
وله مال ينفق عليهم، أي ويشترط في وجوب النفقة على القريب القدرة عليها، بأن يكون له مال فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله وإما من كسبه. فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولأن حاجة المنفق مقدمة على حاجة غيره، فرب المال أولى به من غيره، إذ الضرر لا يزال بالضرر، والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. وهذا عند مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وعند الشيخين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه السلام ابدأ بمن تعود، ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه.
نعم. قال رحمه الله: وإن كان للفقير وارثان فأكثر، هكذا عندك وارثان ولا وارثان؟
وارثان فأكثر.
وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، أي إذا كان الفقير له وارثان فأكثر غير الأب، فإن نفقته تكون عليهم على قدر إرثهم كما سبق في أجرة الرضاعة. نعم.
قال رحمه الله: إلا الابن له أب.
إلا الابن ولا إلا من له أب؟
عندي إلا الابن له أب.
لعل الأفضل إلا من له أب.
إلا من له أب.
نعم. فإن نفقته على أبيه خاصة.
نعم.
أي لكن لو كان الأب من بين من يرثون الفقير فإن النفقة تلزمه وحده. نعم.
قال رحمه الله: إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
أي وأما العبيد والإماء فإن نفقتهم تجب على من يملكهم، فإن لم ينفقوا عليهم وطلب الرقيق أن يباعوا لغيرهم فإنهم يجبرون على بيعهم، لأن في إبقائهم في ملكهم إضرارا بهم. نعم. فيجبرهم القاضي على بيعهم إن لم ينفقوا عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الوليمة. وهي
الوليمة وهي دعوة العرس، والوليمة هي طعام العرس الذي يدعى إليه الناس بسبب النكاح، وقيل هي كل طعام صنع لعرس أو غيره إلا أن يستعملها في طعام العرس، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وهي مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. الحاصل أن وليمة تقاء في العرس لا شك، وفي غير العرس فيه خلاف. نعم.
قال رحمه الله: وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشات.
أي ويستحب لمن تزوج أن يصنع للناس وليمة، وهي مشروعة باتفاق العلماء كما نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وهو دليل على أنه يستحب للموسر ألا ينقص عن شاة. وفي حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين واللفظ المسلم أيضا قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: فما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوا. وقد نقل الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزي، يعني الوليمة، كما ذكر الحافظ في الفتح والنووي في المنهاج، بل بأي شيء أولى من الطعام حصلت الوليمة، فإن وليمة عرس صفية يعني بنت حيي رضي الله عنها كانت بغير لحم، فقد أخرج الشيخاني واللفظ لمسلم من حديث أنس قال: فلما أصبح قال رسول الله، يقول أنس: فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياضه من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذه صفية بنت حيي بن أخطب وكان من سادات اليهود. فكانت بغير لحم. وكل بعض الإخوة يعني يتهاون في الوليمة مع أنها مستحبة من أجل أنه ليس عنده لحم. لا افعل الوليمة وإن لم يكن عندك لحم ولو على فول أو عدس أو أي شيء ما تيسر لك. وكل هذا جائز تحصل به الوليمة، لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج، على قدر حال الزوج. والوليمة باللحم أفضل لكن من غير إسراف، حيث لا يرمى الطعام بل يكون على قدر الناس أو يعطى للمؤسسات الخيرية التي تعنى بصرفه للفقراء والعمال. نعم. وبعض الناس يسرف جدا في طعام الوليمة حتى يرمى في الزبالات ولا يعطيه الفقراء مع الأسف، وهذا خطأ وبه تسأل النعم. نعم.
قال رحمه الله والإجابة إليها واجبة.
نعم. وهذا من الأحكام العجيبة، هي سنة مستحبة وإجابتها واجبة، أي ويجب على من دعي الوليمة أن يلبي الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أيضا، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فليأتها فقد عصى الله ورسوله. هذا يدل كله على أنها واجبة. وعليه فإذا دعا المسلم أخاه المسلم إلى وليمة عرسه وعينه بالدعوة فإنه يجب عليه والحال هذه أن يجيبه إليها. أما إذا كانت الدعوة عامة، كتب ورقة عند المسجد وليمة فلان يوم كذا، هل يجب الدعوة؟ لا. ولم يخص بالدعوة فهو بالخيار. وما تقدم من وجوب إجابة الدعوة مشروط بما لم يكن الداعي من جنس من أمر الله بهجره لفسقه أو بدعته. يعني إذا دعاك واحد من الإخوان المسلمين تلبي الدعوة؟ لا، هو أصلا يدعوك، لكن لو دعاك يعني غفل ودعاك لا تلبي الدعوة، لأنه مبتدع ضال منحرف. أو كان ثم عذر يمنعه من الحضور، كان مريضا أو أجيرا ولم يأذن له المستأجر، أو كان يترتب على حضوره سهر يمنعه من الاستيقاظ لصلاة الفجر ونحو ذلك، فحينئذ لا تجب الإجابة. وكذلك لو كان ثم منكر كالزمر والغناء المحرم والخمر ولا يقدر على إزالته، فإن قدر على إزالته وجب عليه الحضور والإنكار، إذ في حضوره إجابة للدعوة وتغيير المنكر وكلاهما واجب، كما ذكر ابن خدام في المغني وابن تيمية في الفتاوى وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله والإجابة إليها واجبة لقول
رحمه الله. نعم. طيب.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف.
نعم. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، أي وإذا حضر الوليمة لم يحب أن يطعم فإنه يدعو لصاحبها وينصرف إن شاء، إذ الواجب يحصل بالحضور، وأما الأكل فلا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، فإن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، يعني بالنسبة للصائم إذا كان يعني يحزنه ألا تأكل وينكسر قلبه ألا تأكل وأنت من أهل الوجاهة والفضل والعلم عند هذا الشخص، فينكسر قلبه أنك لم تأكل عنده، الأفضل حينئذ أنك تأكل وتفطر إذا كان الصيام نافلة. إذ لا ينبغي المدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطر المتطوع بالصوم جائز، لكن إن كان صومه واجبا فلا يجوز فطره لأجل الوليمة، ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك الأكل. ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار هكذا بكسر النون وضمها، النثار والنثار لغة بمعنى المنثور، والمراد به هنا ما يلقى على الحاضرين في الأفراح من نقود وحلوى من نقود وحلوى وغير ذلك، فيتزاحم الناس عليه ويتخاطفونه. فهذا النثار أو النثار يكره فعله والتقاطه لما فيه من امتهان نعمة الله عز وجل والإضرار بها، ولما في هذا الفعل من الدناءة وقلة المروءة، ولما قد يترتب عليه من مفاسد وشحناء. نعم. وإذا قسم قرأته.
نعم.
أعد. وإذا قسم.
قال رحمه الله: وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
أي ولكن ينبغي أن ينظم الحاضرين ويرتبهم ويوزع عليهم ويعطيهم بطريقة تحفظ قدر الناس وتحفظ كرامتهم، ولا تكون سببا في حصول ضرر أو شحناء، ولا تكون سببا في امتهان نعمة الله عز وجل والإضرار بها. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة.
نعم. لعل نقف إن شاء الله. كتاب الأطعمة. نعم.
أثبت رقم الدرس.
نعم.
درس الثاني.
الدرس الأول من سورة الطور.
لا هذا.
145. هنا نقول هذا الحديث.
قص من هذا الرز.
يضعف الحديث هنا. يضعف الشيخ الألباني في رواية البليغ.
نعم هذا.
أي حديث؟
ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. خرج أبو داود.
بحثت اللفظ الأصلي ليش موجود.
طيب هذا توقفه مؤقت ولا ماذا؟
نعم هذا
هذا؟
نعم.